انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
فيسبوك، تويتر، يوتيوب، انستغرام، السوشيال ميديا مليانه كتير بالاخبار، وكل يوم بنسمع خبر جديد وبنصحى على ترند جديد. عشان كده في The Weekend هتعرف كل اللي بيحصل في العالم، نجوم كورة، نجوم فن، ونجوم ترند، بس هنا في The Weekend. استنوني أنا رضوى الوشاحي في The Weekend على تسعينات FM.
The Weekend مع رضوى الوشاحي كل يوم جمعة الساعة 9:15 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الفل والجمال على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام، يوم جديد وجميل عليكم ان شاء الله، وحلقه جديده نبتديها معاكم النهارده من ذا ويك اند. هكون معاكم فيها رضوى الوشاحي، وحشتوني جدا جدا. ومن برنامج ذا ويك اند انتوا بتسمعونا كل جمعه الساعه 9:15 على راديو تسعينات اف ام. افكركم بقى سريعا بارقام تليفوننا 01 42 78 94، او ممكن تبعتوا لنا من خلال الفيسبوك بيج راديو تسعينات اف ام. النهاردة الحلقة بتاعتنا بتقول وبتتكلم مين فينا ما تعرضش لموقف محرج؟ والنهاردة سؤال حلقتنا، ايه أكتر موقف محرج اتعرضت ليه في حياتك وتصرفت فيه ازاي؟ مستنية مكالماتكم على 01 42 78 94، أو ممكن تبعتونا من الفيسبوك بيج راديو تسعينات FM. عايزة كمان بقى النهاردة أسألكوا سؤال ليكوا كلكوا، بما إننا زهقانين من الحر وطهقانين، احنا الحر مزهقنا كلنا، فعاملين ايه في الحر ده؟ يعني لو انت من الناس اللي مش بتحب الصيف ومش بتحب الحر وخلقهم بيضيق من الصيف، فانا عايز اقولك ان الحر بيعمل مشاكل نفسية وبيخليك تتخذ قرارات تندم عليها بقيت عمرك. فلو انت من الناس اللي خلقهم بيضيق في الصيف، فالكلام ده عشانك. في تقرير انتشر في مجلة نيتشر على إيد مجموعة من علماء، عملوا دراسة على طلاب من 58 دولة مختلفة، واكتشفوا أن كل ما زادت أيام الدراسة في الحر، أن الطلاب بيكون أدائهم سيء وخلقهم ضيق وعندهم صعوبة في استقبال المعلومة. فما بالك بقى يعني باللي طالع عينه في الشغل من 8 الصبح ل 8 بالليل. والعلماء قالوا في التقرير ده أن درجة الحرارة العالية بتأثر على الذاكرة، وبتأثر كمان على قدرة الإنسان على التحمل، وبتأثر على الرياكشنات والتركيز والانتباه. عشان كده في الحر بتلاقي نفسك متنح في الشغل، طهقان. طيب، وعلى حسب كلام الباحثة نانسي مالتر اللي بتقول إن الحر مرتبط بالمزاج السيء والعصبية، ده غير إنه بيسبب مشاكل في النوم، عشان كده بيأثر على مزاجك وقراراتك، لأن درجات الحرارة العالية بتزود معدلات ضربات القلب، وده اللي بيخليك تحس انك مخنوق. ده غير ان الحر بيرفع مستويات هرمون التوتر زي هرمون الكورتيزول، مش الكورتيزون، اللي بيقل اللي كل ما بيقل في الشتاء هو بيقل في الشتاء وبيزيد في الصيف، ولما بيزيد في الصيف بيخليك ان انت تحس بالتوتر والقلق والعصبية. لكن برضو في ناس تقولك لا، ده شهر الصيف ده بتلاقي هو شهر الجونة وشهر الساحل. والمتخصصة النفسية في الصحة النفسية اسمها تشارلوت روسل بتقول إن حتى أبسط الحاجات الروتينية اللي بنعملها في يومنا زي ضغط الشغل، أو إننا مثلا نجيب العيال من المدرسة، إن دي حتى بتكون تقيلة على الناس في الحر. ده كمان بقى يعني نزود كمان حاجة تانية، ده لو في شوية زحمة الواحد بيكون مش طايق نفسه. عايز أقول لكم إن على حسب كلام المتخصصة في علم النفس أو متخصصة في الصحة النفسية تشارلوت روسل، قالت إن ده بيخليهم يتعاملوا مع بعض بطريقة عنيفة، يعني إن في فصل الصيف إن العنف اللفظي بيزيد، وده بسبب الضغط والتوتر اللي بنبقى فيه. عشان كده كل الكلام ده إحنا محتاجين إن إحنا نقلله. فده إزاي؟ ده عن طريق ان المتخصصين نصحونا بكم حاجة كده. اول حاجة ان انت لازم تتقبل فكرة ان انتاجيتك بتقل في الصيف، يعني ممكن جدا ان انت او خليك واثق ان انتاجيتك هتقل في فصل الصيف، فما تبقاش رافض الفكرة دي، خليك عندك تقبل، فما تخليش مزاجك يتقلب او يسوء. ثانيا، ما تاخدش اي قرارات مهمة ومصيرية وانت حران، لان غالبا هتكون متأثر بحالتك المزاجية السيئة، فاستنى كده لما تهدى وتقعد في التكييف وبعدين تقرر براحتك. وثالثا، فكر دايما زي ما انت حران ومش طايق نفسك، فهم كمان حرانين ومش طايقين نفسهم، فاهدى والنبي. اما بقى المفاجأة اللي انا هقول لكم عليها النهاردة، هو ان انتم ما تعرفوش ان الايس كريم والحاجة الساقعة ان هي بتخليك تتحر اكتر، وانت يعني ما تعرفش. وده على حسب كلام الباحث بيتر ماك، اللي قال ان المشروبات الباردة بتخليك بارد وسقعان للحظات قليلة، وبعدين تأثيرها بيختفي بسرعة. لكن المشكلة الحقيقية إنها بتضيق الأوعية الدموية، وده بيزود ضغط الدم وهيخليك تحس بسخونة أكتر في جسمك. يعني أنت لو قللت الحاجة الساعة والآيس كريم مش هتحس بالحر. لكن سيبكم الكلام ده كله، الكلام ده كله كلام علمي. هنفضل نشرب ماء ساعة وهنفضل ناكل آيس كريم. أهم حاجة بقى نصحوا بها أهل العلم هو إنك تشرب ماء كتير، يعني على الأقل تشرب 2.5 لتر مية في اليوم، علشان حتى الجفاف بيأثر على صحتك وتركيزك. يعني مش كفاية حر وزهقانين، كمان يأثر على حالتي المزاجية. أنا لسه مكملة من The Weeknd، بس هطلع فاصل صغير ولسه مستنية أسمع رأيكم في سؤال حلقتنا النهاردة. إيه أكتر موقف حصل لك اتكسفت منه كده؟ إيه أكتر موقف محرج اتعرضت لي في حياتك؟ مستنية مكالماتكم على 0-1-42-78-94، أو ممكن تبعتونا من خلال الفيسبوك بيج راديو تسعينات اف ام. فاصل صغير، استنوني.
ليل يا عيني يا عيني ليل يا عين يا ليل يا عيني ليل هراي لو من عليا لو حرب جاية والله ما اتضايق هتعايق مزاجي حلو وشكلي الحلو عليا كده لايق مترستق والانبساط لازق لي لزقة ده ما صدق ليه مزمزق جاي نحلي لو حتى كل الدنيا بيتحدى ايه اليوم الحلو ده ايه الناس الحلوة دي الحلوة دي يملع العليلة جاي نحلى والوحدي متدلع هنولع الدنيا رقص ما خلاص يا نحس بتودع في شياكة في أداء راسي والوش في تناكة تلاجة أعصابي باردة ومش شاغلني ولا حاجة إيه اليوم الحلو ده إيه الناس الحلوة دي الحلوة دي لي لزقة ده ما صدق ليه مزمزق جاي نحلي لو حتى كل الدنيا بيتحدى ايه اليوم الحلو ده ايه الناس الحلوة دي ايه اليوم الحلو ده وايه الناس الحلوة دي.
ولسه مكملة معاكم من The Weeknd، والنهاردة سؤال حلقتنا هي أكتر موقف محرج حصل لك وتصرفت فيه إزاي؟ ردا على سؤال حلقتنا، إيمان محمد بتقول إنك تدخل عزا أو تشوف حاجة تضحكك أو تفتكر حاجة وتجيلك كريست الضحك. آه والله أنا مرة حصل لي الموقف ده، وبصراحة كان شكلي وحش جدا. كمان عندي مي حريز بتقول لما كنت بعيدة الأسنان والدكتور بيجهز البنك ومن أول ما مسكها وماسك الحقنة وهو موجهها ناحية كتفي وعمال يرغي مع زميلته ويقرب علي وهو موجهها على كتفي وأنا شايفة إنه جاي من أول العيادة كل شوية ناحية كتفي وأقول لأ ده هيعدلها ناحيتي بقى ناحية بقي لحد ما وصل عندي ولسه على وضعه وبيرغو ومش مركز معايا خالص. قمت نطيت من مكاني وجريت قلت طب افرض الدكتور طلع عبيط انا هرب بجلدي. طبعا كان منظري عار الحمد لله خصوصا انه كان برا مصر وجنسية غريبة فدتهم فكرة لطيفة عننا. لا بس برضو انا ممكن اعمل زيك على فكرة يعني هقلق هخاف. كمان عندنا وداد عباسي بتقول معرفش قفل النور عند الدكتور في العيادة بتاعته بعد الكشف مش عارفة بعتبره ده موقف محرج ولا ايه يعني شفتي ان وشك وحش يعني فاحرجتي من كده. انا لسه مستنية اسمع رأيكم في سؤال حلقتنا النهاردة. طيب دلوقتي العالم كله بقى عمال يتكلم عن الذكاء الاصطناعي ويقولك ان الذكاء الاصطناعي او الارتفيشل انتليجنس ان هو سلاح ذو حدين منه ان هو ليه طبعا تأثير ايجابي وان هو ممكن يعمل كوارث لان طبعا احنا عارفين قراصنة الانترنت فان هما ممكن بكده يخترقوا اجهزة امنية لكن برضك بقينا بنسمع عن ان الذكاء الاصطناعي او الارتفيشل انتليجنس وشفنا بقى حاجات وما بيحاولوا يقلدوها زي ما حاولوا يدخلوا صوت العندليب عبد الحليم حافظ وحاولوا يدخلوا صوت الست ام كلثوم في اغاني جديدة دلوقتي اغاني شبابية وطبعا كلنا ما اقتنعناش اصلا. لا شفنا ان تشبيه مش نافع وحسينا ان الصوت مختلف حتى لما حاولوا يقلدوا أغنية النجم عمرو دياب ما يتحكيش عليها بصوت العندليب عبد الحليم حافظ احنا شفنا ان مفيش وجه مقارنة. احنا حبينا عمرو دياب بالطبقة اللي بيغني بيها باللون اللي بيغني بيه وحبينا العندليب عبد الحليم حافظ برومانسيته والحنية اللي بيغني بيها فمفيش وجه مقارنة وكل واحد حبيناه باللون اللي بيغني بيه. لكن المشكلة بقى في الكوارث اللي بقينا بنشوفها بسبب الذكاء الاصطناعي وانه يقولك ان في خلال سنين من دلوقتي ان الذكاء الاصطناعي هيدخل في كل المجالات وهينفذ مهام معقدة كان بيقوم بها البشر وده معناه ان ناس كتير هتقعد في البيت. طب تعمل ايه لو الذكاء الاصطناعي اخد مكانك وازاي تقدر تستفيد منه بدل ما تتضر منه؟ يعني دلوقتي مثلا خليني اقول لكم ايه هو الذكاء الاصطناعي. هي برمجة الآلات إن هي تفكر وتتعلم تاخد قرارات عشان يقوموا بمهامات مختلفة وبطريقة هنقول إن هي بطريقة في نفس نسبة ذكاء البني آدم. بس الناس اللي مقلقة أو الناس اللي شايفة إن الذكاء الاصطناعي ممكن ياخد مكانهم في المستقبل فده مش صح لأن الذكاء الاصطناعي ده ما هو إلا آلة اللي هيحركها إنسان. لكن المشكلة هنا في زي ما بنتكلم في استخدام البشر للذكاء الاصطناعي استخدامه ان احنا نعمل بيه كوارث زي ما قلت في بداية الكلام ان نخترق بيه اجهزة امنية هي دي الكوارث اللي فعلا ممكن تيجي من وراء الذكاء الاصطناعي. وعايز اقول لكم برضو ان الثورة الصناعية او الثورة التكنولوجية اللي حصلة دلوقتي دي فهي مش اول مرة تحصل يعني ده حصل من 200 سنة من ايام الثورة الصناعية كان برضو البشر عندهم مخاوف من الالات والمكن. يعني مثلا في القرن ال 18 تحديدا في بريطانيا شفنا اول مكنه كانت بتنفذ مهام بيقوم بيها البشر وبعدها انتشرت في باقي دول اوروبا والعالم كله. وليه بقى في الوقت ده تحديدا؟ لان في الوقت ده كان في صناعه النسيج اللي كانت بتحتاج لعدد كبير جدا من العمال لحد ما في سنه 1764 المخترع الانجليزي جيمس هارجريفز اخترع اله لغزل النسيج وكانت بتقدر تقوم بمهمه 8 عمال. ومن هنا بدا العمال يقوموا بمظاهرات واعمال شغب خايفين على اكل عيشهم خايفين على وظائفهم اللي بقت بتتنفس بالالات. لكن رفضهم ده ما قدرش يوقف ظهور الآلات وكانوا خايفين ان هم يجوعوا بسبب استخدام الآلة. لكن في الحقيقة ان الآلات دي كانت بتحتاج للبشر مش بس كده ده كمان ان الآلات دي ان هي لما كانت تحتاج تتصلح او تتطور فبكده هي فتحت مجال اكبر لعدد اكتر من البشر. وهو ده اللي هيحصل دلوقتي في الذكاء الاصطناعي. في الذكاء الاصطناعي إن برضو بيقولوا إن هو على قد ما الناس خايفة من المستقبل من الذكاء الاصطناعي، إلا إن هو هيفتح مجال شغل لعدد أكبر من البشر. طبعاً إحنا مش عارفين إيه المجالات اللي هتتفتح بعد كده، لكن هي في مجالات هتتفتح، ده في المستقبل لسه ما نعرفش. طب وأصلاً مين اخترع الذكاء الاصطناعي؟ وأول مرة ظهر فيها كان في الخمسينيات على إيد عالم التكنولوجيا إيلان تورينج في ورقة بحثية نشرها سنة 1950 اسمها Computing Machinery and Intelligence. بس في وقتها كان الذكاء الاصطناعي ما هو إلا مجرد فكرة، فكرة وبس. لكن دلوقتي المشكلة اللي احنا بقينا بنعاني منها إن الذكاء الاصطناعي بقى أمر واقع خلاص، فكرة أساسية إن الآلات دي تستوعب كميات كبيرة من البيانات، بعدها تبدأ تحللها وتحفظها، وبكده تقدر أنظمة الذكاء الاصطناعي إنها تنفذ لك أي فكرة وفي وقت قياسي عن إن الإنسان ممكن يضيعه. بس يا ترى الذكاء الاصطناعي ده بقدرته المهولة دي قادر يوصل بينا فين للمستقبل؟ يعني هيعمل لنا إيه في المستقبل؟ خليني أقول لكم إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي سنة 2015 كان تقريباً حوالي 13 مليون دولار، وإن في سنة 2021 وصل ل 92 مليون دولار. أما بقى تأثير الذكاء الاصطناعي أو إن الذكاء الاصطناعي هيكون هو المستقبل، فعلى حسب كلام أهل العلم والخبراء والباحثين بيقولوا إن الذكاء الاصطناعي هيبقى هو المستقبل في 2030، وبيقولوا برضو إن هيوصل حجم الاستثمارات في الوقت ده ل 15 تريليون. وكمان بيقولوا في وقتها إن الذكاء الاصطناعي هيبقى قادر إن هو ينتج أفلام كاملة في يوم واحد، وإن في الوقت ده ممكن الذكاء الاصطناعي يقضي على الجنس البشري تماما. لكن من الحاجات الإيجابية اللي ممكن نشوفها منه هو إنه من المتوقع إن هو هيتوقع المشاكل الطبية، يعني هيتنبأ بالمشاكل الصحية قبل ما تحصل. لكن أكيد أن أنت هتلاقينا خالص في 2030 دي حاجة مش هتفرحنا خالص. كمان من ضمن الحاجات اللي هيستفيدوا بيها في الذكاء الاصطناعي هو أنه هيعتني بكبار السن، وده اللي حاولوا يستخدموه الأيام دي برضو، حاولوا يستخدموا روبوت علشان يساعد الناس، وإن هو يبقى قاعد مع الناس اللي بتواجه الشعور بالوحدة مع كبار السن. يعني هي تكنولوجيا، هي الثورة التكنولوجية اللي موجودة دلوقتي، أو نقدر نقول إن الذكاء الاصطناعي على قد ما هو ليه إيجابيات فعلى قد ما هو ليه سلبيات، ولكن السلبيات دي البشر هم اللي بيعملوها بسوء الاستخدام، بالكوارث اللي هنستخدم بيها الذكاء الاصطناعي أو إحنا اللي بنحركه. أنا لسه مكملة معاكم من The Weeknd، بس هطلع فاصل صغير، ما تروحوش في أي حتة لو سمحت، استنوني.
خيال اسرح يا خيال، وانزل يا كلام زي الشلال، انا جوه قلبي حصل زلزال، انا جوه قلبي حصل زلزال. حبتها يا ناس واعتبروني سبقت الاحداث، ما هي مش بالعقل دي بالإحساس، والله يا ناس بالعقل دي بالإحساس والله يا ناس حبتها يا ناس واعتبروني سبقت الأحداث ما هي مش بالعقل دي بالإحساس والله يا
من ضمن الأخبار الغريبة اللي بنسمعها وهو إن في تصريح من عميد معهد القلب الأسبق الدكتور جمال شعبان. الدكتور جمال شعبان قالك إن دلوقتي الموت المفاجئ بقى منتشر، وإن آخر دراسة اتعملت من أمريكا قال إن الموت المفاجئ وصل ل 300 ألف شخص سنويا. فلما تسأل إيه سبب ده فقالك والله الموت المفاجئ له أسباب تقليدية زي الضغط، السكر، كوليسترول، التدخين، في تغير حصل في الجو، في قلة عدد ساعات النوم، تناول المياه الغازية. لكن الغريب والأسباب الغير تقليدية واللي استغربنا لها هو لما قالك الفترة إنه البني آدم يعيش لفترة طويلة من غير جواز، يعيش سنجل، ده بيؤدي للموت المفاجئ، بيأثر على صحته النفسية. انتوا متخيلين؟ احنا معانا تليفون نقول الو. الو
الو
الو، معانا مين؟
ازيك يا رضوى؟
ازيك يا محمد؟
عامله ايه؟
الحمد لله، الله يسلمك.
ده انا قلت الحلقتين اللي فاتوا انت مش هتطلعي تاني، مش عايز تطلعي تاني.
لا خالص، ما اقدرش، ده انتوا وحشتوني قوي.
ربنا يخليك والله. وانت كمان،
ايه رايك مبدئيا كده قبل ما ادخل معاك في سؤال الحلقه النهارده، ايه رايك في الخبر اللي انا كنت لسه بقوله اللي صرح بيه عميد معهد القلب؟ سمعني كده يا محمد؟
تمام.
بقول لك قبل ما ادخل معاك في سؤال الحلقه النهارده، قول لي ايه رايك في الخبر اللي انا كنت لسه بتكلم فيه؟
الايه؟
في الخبر اللي انا كنت لسه بتكلم فيه اللي هو عميد معهد القلب الاسبق لما قال لك ان السنجله لفتره طويله بتؤدي للموت المفاجئ، ايه رايك؟
السنجله؟
ان انت تعيش من غير جواز.
ده عميد قال الكلام ده والله؟
والله
غير محترم، والله غير محترم. لا الراجل عنده حق،
عنده حق. انت شايف ان هو معاه حق يعني؟
هو بيقول السنجله ايه اللي يحصل فيها؟ معلش عشان مش بتابع عشان سايق، بس السنجله ايه؟
ان السنجله ان انت لما تعيش من غير جواز لفتره طويله بتؤدي للموت المفاجئ.
لا هو الموت كده مكتوب علينا يعني. الموت كده كده حاجة محتومة يعني، حاجة جاية. فما اعتقدش ان لو واحد مرتبط او مش مرتبط دي ليه علاقة
بالموت. هو ممكن يا محمد حالته النفسية تتعب.
لا خالص، حالته النفسية تتعب لو في شغل مثلا، لو قصر في شغله، لو حصلته مصيبة، لكن حالته النفسية تتعب عشان ما اتجوزش. ما اعتقدش يعني، ما اعتقدش في الوقت اللي احنا فيه ده.
هي صح، وجهة نظر تحترم، بس اكيد في وجهات نظر مختلفة. اكيد
ممكن، ممكن بس يعني اصل لو الجواز ده مش مبني على اسس كويسة. فانت شايف نسبة حالات الطلاق قد ايه
صح،
والانفصال قد ايه، والناس بيبقى في الاخر الاطفال اللي بينهم هم اللي بيحاسبوا على المشاريع بالبلدي كده. يعني ليه من الاول لو انت مش، لو الدنيا معاك مش تمام، خلاص يعني استنى لما ربنا يسهلها معاك والدنيا تبقى تمام وفكر في الجواز. غير كده لا ما تفكرش طبعا، مش عشان انت تموت ولا ما تموتش. انت ممكن تموت صغير اصلا، مالناش دعوه.
بالظبط، عندك
حق. وما اعتقدش ان ممكن حد يموت وحالته النفسيه، الحاله النفسيه ممكن تاثر على حاجات تانية، بس مش الموت. والموت ده يعني حاجه بتاعت ربنا يعني.
بتفق معاك برضو في وجهه نظرك دي. طب قولي انه ايه اكتر موقف اتعرضت ليه، او ايه اكتر موقف محرج اتعرضت ليه في حياتك وتصرفت فيه ازاي؟
هو في موقف كتير والله، بس هي معظمها بتبقى يعني مضحكة يعني.
زي
يعني
ايه
الموقف؟ اكيد مثلا لو هو يعني الموقف بتاع العزة ده اللي انت قلتيه في اول حلقة،
ده تقريبا حصل معنا كلنا.
حصل معنا كلنا صح. والله فعلا حصل معنا كلنا. بس انا الصراحة يعني بشوف ان انت يعني بني ادم ما عندكش دم خالص، ان انت ممكن تخش عزة واحد صاحبك او عزة حد حبيبك وتضحك ايا كان الموقف ايه يعني. فما تضحكش. ده حصل كمان في يعني مش في عزة، ده كمان ساعات بيحصل في دفنة. بيجحى قوي يعني.
لا بتبقى صح عندك حق.
هو ممكن معظم يعني المواقف المحرجة ان واحدة تبقى مثلا عشمانة فيك قوي فتقول لك ده انا طريقي حلو جدا وتعزمك في يوم مثلا يعني حماتك مثلا ايا كان الشخص مين وتعزمك مثلا في يوم وتيجي تدوق الاكل ده تلاقيه ما يتاكلش فتبقي مزنوقة بقى انت عايزة تجامليها بس مش قادرة تاكلي طب هتعملي ايه؟
صح على فكرة ايوه خالص. والله دي بتحصل لنا برضو
وهو الشخص بيبقى عزيز عليك بس اعمل ايه طيب
بس انت مش عايز تحرجه وفي نفس الوقت مش قادر تاكل
فباخد الموضوع بضحك اللي هو اكلي جميل جدا بس تقيل متقيله في السمنه وانا معلش بس عندي كذا اقعد بقى احوط
تعرف تخلع
يعني احاول اطلع من الموضوع يعني بس كده
بشكرك جدا
يعتبر يعني هو الموقف انا بس مش عايزك ايه مش يعني مش عايزك تغيبي كده في الحلقات اكيد انت عندك ظروف يعني ربنا يعينك بس عشان احنا بنفتكر ان انت يعني مثلا ايه خلاص بقى سبت
انا ما اقدرش اسيب تسعينات ما اقدرش
يعني تسعينات دي في قلبي حلقه الساعه 9 دي والله
ربنا يخليك ولا اقدر
يعني عشان بتبقى اسئلتك والله كويسه جدا يعني
يا ربنا يخليك نورتني جدا جدا يا محمد بشكرك قوي استنيه بقى تكلمني كل جمعه
اكيد طبعا
نورتني طيب من ضمن الأخبار الغريبة اللي معانا النهاردة عارفين انتوا كده دايما يقولك احنا ما حصلش بينا نصيب فكل واحد يروح لحاله يبقى بينا ايه احنا كان بينا عيش وملح احنا هنسيب بعض واحنا بينا كل خير لكن ان احنا نسمع ان شاب يطلب من خطيبته مصروفاتها خلال الخطوبة لأ وايه بقى وهو كاتب بند يعني واضح ان هو كان بيسجل كل حاجة بيروح يصرفها عليها يعني خليني اقول لكم عشان انتوا ممكن تكونوا مش متخيلين اللي انا بحكي فيه مبدئيا كده اول حاجة واضح ان هو كان مساهم في الخطوبة فكاتب اول بند حفل الخطوبة 4000 جنيه تاني بند كاتبه حفل عيد ميلاد للعروسة يوم الاثنين الموافق 24/10/2022 كان عاملها عيد ميلاد ب 1500 جنيه يعني حتى حاسب العيد ميلاد اللي كان عامله للبنت أنا مش مصدقة اللي جاية بقى عدد 3 برواز حجم كبير برواز بصورة لوالد العروسة ب 250 جنيه وبرواز لصورة والدة العروسة ب 250 جنيه وبرواز بحجم أكبر بقى لوالدي العروسة ب 300 جنيه مكلف قوي كمان البند بقى اللي بعده كمان أو يعني الحاجة اللي جابها بعدها جزمة برتقاني للعروسة والله أنا بكلمكم بجد ده عريس جاب الحاجات دي للعروسة ولما جه يفسخ الخطوبة طبع لها ورقة برنت كده بالحاجات اللي هو جابها لها طول فترة الخطوبة ويعني واللي مأكد لي ان هو مسجل الحاجات دي وكان بيكتبها لانه مستحيل يفتكر كل الحاجات دي يعني مفيش حد هيفتكر كل ده مش ناسي اي حاجة وكتب لها الجزمة برتقاني للعروسة كانت لابساها مع طقم برتقاني في تاني يوم الخطوبة كانت تمنها 250 جنيه ختم فضة كاتب لها يعني عشان من ضمن برضو الحاجات اللي كاتبها وجبة غدا بمطروح ب 400 جنيه عروسة بمناسبة عيد ميلادها ب 300 جنيه داخل كمان في حاجات غريبة تورتة في وقت تلبيس الدبل يوم قراية الفتحة أنا مش مصدقة والله ما مصدقة طبق سليزوهات ليوم التعارف وقت التعارف كده ما راح لهم جاب طبق سليزو ب 120 جنيه حاسبوا عليهم حاسبوا على البنت فواكه لأول زيارة لبيت العروسة أنا مش يعني مش هكتر أكتر من كده بس عايز أقول لكم آخر بند أو آخر 4 حاجات هي أنه هو كان بيوديها تذكرة سينما الفيلم 2 للإيجار وسينمات بقى بشكل مختلف التكت ب 40 جنيه أنا حابة أقول لك حاجة أنت تشكري ربنا أن الشخص ده مش من نصيبك ويعني وأكيد ربنا يعني ده أكيد هيعوضك ببني آدم أحسن من كده بكتير لأن أنت أصلاً كان اختيار سيء من البداية يعني ده واحد كان بيسجل كل حاجة كان بيجيبها لك يعني مش قادرة أقول حاجة عليه أنا كده خلصت حلقتي من The Weeknd وده كان ختامها مسك بصراحة ختامها مسك مش هلاقي حاجة أحسن من كده أختم بيها استنوني كل جمعة الساعة 9:15 كنت معاكم رضوى الوشاحي من The Weeknd هتوحشوني قوي قوي استنوني باي باي